إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سؤال أيها الإخوة، سؤال لو ورد على أي إنسان عاقل لما اختلفت إجابته عن إجابة العقلاء، ولكان الرد واحدا في كل حال. لو أن طبيبا حكم على حالتك المرضية ووصف لك دواء ما، وأنت لا تعرف الطب، لا مداخله ولا مخارجه ولا تفاصيله ولا دقائقه، ثم استشرت عددا من الأطباء الحاذقين ذوي الخبرة، فوصفوا لك قولا واحدا دواء مخالفا لدواء الطبيب الأول، من ستأخذ برأيه؟ ستأخذ برأي من؟ رأي الطبيب الأول أم رأي أولئك الأطباء الآخرين؟ أم ستنظر في نوع الوصفة ذاتها وتحدد؟ إن إجابة العاقل معروفة، رأي الأطباء الحاذقين أولى طبعا، فهم أعلم وهم الأكثر على رأي واحد، أليس كذلك؟ طيب، هذا في المسائل الدنيوية. العقل دائما يثق في قول الأعلم ورأي الأكثرية. فإذا جئنا إلى ما هو أعظم من هذا السؤال بكثير، السؤال في قضايا الشرع والحلال والحرام، وأنت لست عالما ولا طالب علم، نجد تساهلا عجيبا ومنطقا مريبا، نجد إهمالا لحكم الأوثق والأعلم والأكثر عددا، ونجد النظر في الفتوى لا في العالم، النظر في الفتوى ذاتها لا في العالم، والتشبث بقول الفرد الواحد السهل الأقرب إلى النفس والهوى، ولو كان الفرد نكرة ضعيف العلم، أو لقول الأفراد القليل العدد الأقل علما وورعا، وترك قول الأعلم والأكثر عددا. هل يا ترى هذا الاختيار يقصد به تحري الحق، أم هو البحث عما يتفق مع الهوى؟ معاشر الإخوة، قبل فترة وحتى هذه الأيام تشن على الحجاب وغيره من شرائع الدين والعقيدة وأحكامها حملة مسعورة غير مسبوقة، يتم هذا على حين فترة من العلماء وتراخ من المحتسبين وأصحاب الشأن، إلا من رحم ربك. والمريب في هذه الحملة أن قادتها ليسوا ليبراليين ولا علمانيين ولا ملحدين، ولا قادتها أن قادتها شخصيات منسوبة للدين، شخصيات محسوبة على الشرع في الجملة حسب ادعائهم وادعاء أحبابهم الليبراليين على الأقل. وفي وسط هذه الحرب التي سخرت لها المكنة الإعلامية الليبرالية كل ما تملكه من زخم ودعم سياسي وإقليمي ودولي، ينبغي أن لا نغفل أو أن لا نغفل عن مراعاة بعض الأمور المهمة. الأول، ينبغي أن لا يؤخذ الأمر بسذاجة وسطحية على أنه مجرد خلافات فقهية وأراء لعلماء ينبغي أن تتسع لها الصدور. قائله تبسيط للقضية وسذاجة متناهية وسطحية لا تقرأ ما بين السطور. هذا إن أحسن الظن بقائله، وإلا فإنه قد سبق وأن قرر علماء معتبرون لهم مكانتهم في الأمة ووزنهم الكبير قرروا حكم الحجاب وصفة الحجاب، وصنفوا في ذلك الكتب والرسائل، وكان الجدال معهم في حدود الخلاف الفقهي وآدابه مع احتفاظ الكل بالود والاحترام واتساع الصدر والتماس العذر. لكن أولئك كان دافعهم، أولئك الأقدمون كان دافعهم الخير ورائدهم الحق، يبحثون عن الحق بكل تجرد، وديدنهم الورع والتقى والخوف من الله. أما رواد الخلاف اليوم فشيء آخر، إنما هم في الغالب متسلقون على العلم الشرعي، حظهم منه ضحل، يتجاهلون المحكمات ويوغلون في المتشابهات ابتغاء الفتنة. فيأتي أحدهم مثلا بحديث أبي السنابل مع سبيعة بنت الحارث، فقد ورد في صحيح مسلم أنها كانت تحت سعد ابن خولة، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار أي يريد خطبتها، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح يعني من الآن، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، يعني كما في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فيأتي بهذا الحديث ويقول: هاكم، لو كان حجاب الوجه واجبا على المرأة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، إن من هدي أولي العلم الراسخين فيه الباحثين عن الحق أنهم إذا صادفوا أثرا فيه شبهة تعارض مع ما هو معلوم في حكم المسألة، فإنهم لا يأخذون بالمتشابه على ظاهره ويبنون عليه الحكم، لا، هذا عمل الذين في قلوبهم زيغ، كما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإنما ينظرون في كافة النصوص الشرعية في المسألة ذاتها، ثم يردون المتشابه إلى المحكم. فإن من صفات المتشابه أنه لا يستقل بنفسه، وإنما يحتاج إلى بيان برده إلى غيره، كمثل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية متشابهة في ذاتها وتحتاج إلى مزيد بيان، لأنها تحتمل معنيين: الأول غفران الذنوب جميعا بلا قيد ولو لم يتب العبد من تلك الذنوب حتى لو كانت شركا أكبر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الثاني غفران الذنوب جميعا لمن تاب، أي بقيد التوبة أو عدم الشرك. فماذا يصنع العالم الحق؟ ينظر في بقية النصوص فيرد الآية المتشابهة إلى المحكمة، والمحكمة هي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن فالمقصود بالآية السابقة إن الله يغفر الذنوب جميعا أي فيما لو تاب العبد منها وبالطبع لم يكن مشركا. ولذلك تلتها الآية التالية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكذلك الخمر فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هاتان الآيتان من المتشابهات في ذاتها لأننا نعرف أن الخمر حرمت، فإذا جئنا بالآية المحكمة التي نزلت من بعد فنسختهما زال الإشكال، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالذين في قلوبهم زيغ وهوى يقفون عند الآية الأولى ويبنون عليها إباحتهم للخمر، أما الراسخون في العلم فإنهم يحملونها على المحكم ويفسرون سبب ورودها إظهارا للحق، فكذلك أمانة العلماء. إن الأمر دين، إن الأمر دين. ولذلك نعلم أن من ترك الآيات والأحاديث التي تدل على تحريم كشف الوجه وهي أدلة كثيرة ثم تركها كلها واختار حديث أبي السنابل وأمثاله لكي يثبت حكم الإباحة فإن هذا منه زيغ، زيغ. أما أن يأتي بجميع الأدلة ويحشدها جميعا ويرد عليها جميعا ثم بعد ذلك يخرج بهذا الحكم فلا بأس، ولا ينتقي الأحاديث التي تثبت حجته، هذا هو الزيغ. العلماء الراشدون يحملون أمثال هذا الحديث على أنه إما كان قبل نزول آية الحجاب أو أن الوضاءة المقصودة في غير الوجه كالقد والشكل العام أو أنها أي تلك المرأة من القواعد، أو في حال حديث أبي السنابل هذا الذي حصل بعد نزول آية الحجاب على أنه صلى الله عليه وسلم سكت لأن الشرع يبيح نظر الخاطب إلى المرأة التي يريد الزواج بها، وهو استثناء شرع من أجل مصلحة الوئام في حال العزم على الزواج، كما في سنن نسائي بسند صحيح عن المغيرة ابن شعبة قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا، قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. معاشر الكرام، عندما نمعن النظر في قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم، ندرك عظم أمر الفتوى وأن المفتي كأنه ينوب عن الله تعالى في هذا الأمر. ولذلك ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالمفتي في الحقيقة يوقع عن رب العالمين، فليس أمر الفتيا بالشيء اليسير. وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم، فهم لم يكونوا كأمثال المتساهلين المجترئين على الفتيا والمتقحمين فيها فضلا عن الباحثين عن المتشابهات من أجل تمرير أهوائهم على عامة الناس الغافلين، حاشاهم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال ابن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وقال الإمام الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، وما رأيت أسكت عن الفتيا منه. وقال إسحاق بن راهويه: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس في الفتوى أنطقهم فيها. وقال عطاء بن السائب: أدركت أقواما كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرتعد. وقال الأشعث: كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من فقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. هكذا كان حال السلف الصالح، هكذا كان حالهم مع الفتية، لا كحال المغيلين ولا كحال أهل الزيغ الباحثين عما يحقق أهواءهم. فإن حديثنا اليوم أيها الإخوة ليس في مسألة إباحة كشف وجه المرأة أو عدم إباحته، وإنما حديثنا عن طريقة الوصول إلى ذلك الحكم، والفرق بين أهل الزيغ وأهل الحق في الوصول إلى حكم المسألة. ولذلك فإن الاتهام وإحسان الظن إنما يحددهما مسار الإنسان وهديه، فالذي يتردد بين قناة وأخرى ليثبت فضيلة ما، ليثبت فضيلة ما كأهمية الستر في حياة المرأة المسلمة، أو وجوب صلاة الجماعة، أو تحريم الاختلاط المقنن، ليس كمن يقفز من قناة إلى قناة ليؤكد على نقيصة أو رذيلة ربما، كإباحة كشف المرأة لوجهها مع وضع الزينة فيه، هكذا يقولون، تكشف وجهها وتضع الزينة كله مباح، وكإباحة الاختلاط بين النساء والرجال المقنن، وكعدم وجوب صلاة الجماعة، وكإباحة الموسيقى، وهو خلال كلامه هذا كله يظهر بجانب مذيعة متبرجة متزينة ينظر إليها ويبادلها الابتسامة بلا حرج. فالأول الذي يدعو إلى الفضيلة يحسن به الظن حتى لو بدرت منه بعض الأخطاء في طريقه، فإننا نلتمس له العذر. أما الثاني من الغفلة البلهاء أن يحسن به الظن. ولذلك حتى في زمن الصحابة كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أيها الإخوة، أعود وأقول إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدنا ممن يأخذ دينه في مثل هذه المسائل، ومسائل الربا وغيرها، كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. إن الذي يترك الحق ويأخذ بالباطل لهوى في نفسه خسران، وإذا اتبع الأقوال الشاذة وجعل أصحابها قادة له في الفتيا صدق فيه قول الشاعر: كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يقول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام البغوي في تفسيره: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، وقيل شك، فيتبعون ما تشابه منه. ولذلك قال تعالى بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وها نحن نردد هذا الدعاء الرباني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا، اللهم ألف بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وليبيا وفي اليمن وكل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم أزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم رد كيد المنافقين في نحورهم، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.